الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. يا رب هجرة إليك وإلى حبيبك صلى الله عليه وسلم طول العمر، شاهدا على حسن العمل وخاتمة الخير وأمارة النجاة وعلامة النجاح. يا رب عد علينا بلطائفك ورحماتك وكرمك وردنا إليك ردا يليق بلطفك، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا سند العاجزين، يا حبيب سيد العالمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، نعم، يدور الزمان دورته، وعلى رأس السنة القمرية نعيش أنس هذا الحدث، ولكن ينبغي لفت النظر إلى جوهر صاحب الخبر، أن هجرته إلى مولاه كانت دائمة، ذلك أنها متفرعة عن قضية العقيدة والسلوك، وهذا أمر لا يتوقف عند حد وله كل المد، ذلك أن الإسلام جاء بجذر العقيدة وبناء السلوك والأخلاق. والهجرة إلى الله ورسوله كذلك تضمنت هجرة إلى ما يرضي مولانا سبحانه وتعالى. جسدها الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام من خلال شؤون عدة، أبرزها أمر التسليم إلى الله في نظام العمل بشريعة الله، وهذه مسألة هامة بل جد هامة أيها الإخوة. ذلك أن كثيرا من الناس يظنون أن أمر الهجرة متعلق فقط بكسر العوائد أو خرقها، ولم ينتبهوا إلى أن الأمرين معا توأمان لا ينفكان، كسر العوائد وخرقها. أما كسر العوائد فما يتعلق بخلافة بل بمخالفة النفس لتحقيق معاني الخلافة عن الله في الأرض، وأما خرق العوائد فهي المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء، وقد قضى الله عز وجل أن تبقى آثارها إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. ألقِ السمع أخا الإيمان، العزيز الديان يخاطب من أراد أن يخذل سيد ولد عدنان يوم جمعه الناس وندائه إياهم لغزوة العسرة، غزوة تبوك. فتقاعس أهل النفاق وأبدوا من التبريرات ما فيه دلالة على خورهم وجبنهم، فكان الكلام الفصل في إبراز حدث الهجرة يوم بدايات غزوة تبوك. وآية الهجرة لم تنزل أيام الهجرة ولا بداية تأسيس الدولة، بل في بدايات تأسيس انطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكبر تجمع لغزو الروم، فقال: إلا تنصروه، إن لم تنصروه فقد نصره الله. المشار إليه رسول الله، والمعني بالخطاب في قضية التقريع المنافقون وأذنابهم. فقد نصر الله عز وجل نبيه وهو وحده، وأيد كل من حوله به وببركته، فمن أراد أن يكيد الله لعدوه فليستذل بظل نبيه، ومن أراد أن يكاد له ويهوي في سحيق ظلمات الضلالات فليكن في ظل المنافقين. وهل للمنافقين ظل؟ لا وربك، فقد نصره الله إذ أخرجه. هذا الظرف فعله محذوف، اذكروا يوم أخرجه. إذ أخرجه الذين كفروا، كيف أخرجوه؟ أخرجوه بكل ما أوتوا من قوة وتدبيرا وذكاء، لم يكونوا أغبياء، حتى نعلم أن المكاد له إنما هو رجلا لا كالرجال، بل أمما في رجل، بل وجود غيره رهن بوجوده. هكذا قضى المولى عز وجل، فهو رحمة العالمين حتى لغير المؤمنين. كادوا له واجتمعوا على أن يقتلوه، وكلنا يحفظ قصة الحصار، ولكني أريد أن أقف عند لفتات استنباع ما تحت الحروف عبر الاستقراء. نعم، لا بد من أن يعلم الجميع دون استثناء في السابق والواقع الحاضر الآن واللاحق، أنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام وحده انتظر، وحده ائتمر، وحده توجه ليجسد الخبر، ووحده انطلق حتى في قضية اختيار الصاحب قد سأل، لكن هذا محله في خطبتنا القادمة إن شاء الله. أما حديثنا اليوم عن استنباع تلك الأنوار الهادية من تلك الآية الراشدة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انظر، تدبر الآية أخ الإيمان. ليثبتوك أولا أو يقتلوك في المنتصف أو يخرجوك، إذن ستخرج برغم أنوفهم، لكن لن يخرجوك حيا، هكذا قضوا واتفقوا على أن يكون قتلك على يد رجل أو بضربة رجل واحد ضمن 40 سيفا. ويمكرون في حق من مكروا. وهنا التأمل يا سادة، اعلموا أن كل إنسان يمكر بأهل الإيمان وهم متوجهون إلى الديان أن ينصرهم، فإنما مكرهم مردود عليهم، شاءوا أم أبوا، وإن جيشوا الدنيا بأسرها. ويمكرون ويمكر الله، كما يقول المفسرون هذا بمعنى المشاكلة، أي أن الله تبارك وتعالى رد مكرهم عليهم. أرأيت إلى الذي يحفر ويخطط ويهيئ ليدمر، إذا به في لحظة يجد نفسه مدمرا هو وأهله. قضية محسومة أيها الإخوة، لكن شرطها أن يكون ذاك المبتلى من أهل الإيمان. قد يقول قائل: أليس الله بناصر المظلوم حتى وإن كان كافرا؟ إي وربك، وإن كفر بأنعم الله إذا توجه إلى الله. لكن هذا الذي لم يؤمن بالله إذا طلب النصرة من غير الله فأنى ينصر؟ إذا قيلت في حق أهل الإيمان إذا طلبوا النصرة من غير الله فأنى ينصرون؟ لا بد من اجتماع الكلمة، ولا بد من وحدة الهدف، ولا بد من النية الخالصة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا أساس. أما النتائج فدعها لمولاك، دعها لمن اختار لك، دعها لمن يريد لك الخير ويريد لك الفضل ورفع الدرجات. ولا تبحث عن الزمن ولا تحدد المدة، فإنه أخبر بما يعنيك وينفعك في الحال والمآل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من هنا أقول أيها المؤمنون، لنحرص جميعا على أن لا نمكر في حق بعضنا البعض، فإن المؤمن المظلوم المتوجه إلى مولاه لا شك ولا ريب أن الله حافظه وقد لطف به، شاء الماكر أم أبى. ولنكن كتلة واحدة في وجه ما يكيده لنا الشيطان وأعوانه في هذه الحياة. والله ولا سبيل لنا إلى تحقيق هذه المعاني إلا ميزان الشرع، وهذا ما كان عليه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. العلماء يقولون: أبشروا أمة محمد فإنكم لن تجتمعوا على ضلالة. ذلك أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار ومعه صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه، وخاف الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطمئنه بالتجزئة أو بالتخصيص، فيقول: لا تحزن إن الله معي ومعك، أو معنا نحن الاثنين. ولكن قال إن الله معنا فجمع لأمة محمد، وهذه حقيقة سارية إلى قيام الساعة. لن تجتمع أمة محمد على ضلالة. قد يقول قائل نحن نرى كثيرا من جموع المسلمين يجتمعون على الضلال. أمة محمد التي لن تذاد عن حوضه يوم يذودها بنفسه، وقد أشير إلى أنهم غيروا وبدلوا من بعده. أما الذين لم يغيروا ولم يبدلوا من بعده أيجتمعون على ضلالة؟ إن الضلال تغيير وبدع، لكن الهدى تأسيس وتجذير وتوفير للطاقات. فأمة محمد صلى الله على سيدنا محمد لا تجتمع على ضلالة. إن الله معنا. سيدنا موسى قال كلا كلا. لمين؟ من عم يخاطب بها؟ قومه قومه بني إسرائيل. كلا، قال المفسرون هي ردعا لهم، كلا إن معي ربي سيهدين. فهدي وضلوا. أما محمد صلى الله على سيدنا محمد، لا تحزن يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. إلى ما تشير هذه العبارة الجليلة التي نطق بها رسول الله وسطرها القرآن وتتلى عبادة وقربة إلى الله إلى قيام الساعة؟ إلى ما تشير؟ تشير إلى أن عناية الله بالذين هاجروا قبل رسول الله كان ببركة رسول الله. إن الله معنا. نعم، ترمى لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت الله قلوب الضعفاء وأمد عمر الفاروق بذلك التحدي، ووصل الجميع حتى أن أبا سلمة وإن حوصر لكنه فاز وفلح ونجح وأنجع وانتصر عليهم بعد زمن يسير. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. قد يقول قائل لما فردت هنا في الضمير؟ لما لم يقل عليهم؟ إن الله معنا. أما للأمة فقد تضمن المعنى هذا الكلام، أو ضمن المعنى هذا الكلام. وأما القضية الآنية الحالية هي خوف أبي بكر على رسول الله. لذلك صلى الله عليه وسلم، لذلك أكثر المفسرين على أن الضمير عائد على أبي بكر. قد يستغرب بعض الناس، فأنزل الله سكينته على رسول الله أولى، لسيدنا النبي كان خايف؟ هذا هو السؤال. هذا ما حرره خاصة الإمام القرطبي في تفسيره الجامع. النبي كان ليش مو اللي قال له لا تحزن إن الله معنا؟ قال له والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا. كان لح يشوفونا يا رسول الله. والغار أنا لي وقفة عند الغار في الخطبة القادمة. الغار كتير فايش يعني بنظرة خفيفة يريان، ومع هذا أعمى الله بصيرتهم فلم يروا شيئا بالبصر. والأصل البصيرة، وكان رسول الله وصاحبه كانا أصحاب بصيرة نافذة. لا تحزن. النبي خاف، يقول العلماء وعزة الله لم يخف رسول الله. نعم وربك خاف سيدنا أبو بكر، ولكن على نفسه الذي بكى لعلمه أنه الصاحب فرحا لا يخاف، والذي هيأ لنفسه من نفسه من أجل أن يكون صاحبها لا يخاف، كما يقول بعض المتخرصين معاذ الله وهو الذي رسخ الأقدام يوم الردة واستظل بظل ذلك الرسوخ عمر الفاروق. فعمر حسنة من حسنات أبي بكر يومها. أفيخاف أبو بكر؟ لكن على إيش خاف؟ خاف على رسول الله. لسائل يسأل طب مو عرفان انه سيدنا النبي محفوظ معصوم؟ طيب أنا رح أسألك سؤال، لك من القدر عند مولاك كولي كعالم كذي قدر كنفاع للأمم، ما لك؟ ورأيت وأنا صاحبك قد كيد لك من حولك، ألا أفلا أخاف عليك لكي لا ينقطع نفعك؟ قال العلماء: فخوف أبي بكر في محله وسكينة رسول الله في محلها. لذلك فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هنا النقطة أيها الإخوة، ما دمت مع الله فاعلم أن لك ومن حولك جنودا لا تراها، تحفظك وترعاك وتيسر لك الأمر بخلق الله. قال هذا أمر ماض. لذلك الكلام عن الهجرة مو كلام عن قصة نحكيها ونشنف الآذان فيها وخلصنا، لا، كما قلنا عقيدة وسلوك، وهذان أمران ممتدان لا ينتهيان إلى قيام الساعة. ونستنبع الخير ونجدد العهد كلما جددنا تذكار الحدث. واضح؟ نعم. لذلك يكون لك دائما جنود من الله لا تراها. قد يسأل سائل: طب ليش ما بشوفها؟ ليش ما الله بيكشف لي وشوف كل اللي حواليه؟ أنا رح أسألك سؤال من نفس، رح أجاوبك من نفس السؤال. إذا الله كشف لك عن أنوار الملائكة وضياء وجودهم، رح تحسن تشوف؟ أليس هذا الحجب رحمة بك؟ ما تقوم تحسن تمشي، تصير توقف. شلون بدك تمشي؟ شلون بدك تطبق التكاليف وقد رأيت كشف أسرار القدرة؟ أنت تعيش واقع الحكمة، ربط السبب بالمسبب، وقد أعلمت أن للقدرة سرها، والسر لا يكشف، لكنه معك ما اتقيت مولاك، وهذا ما تجلى في هجرة سيد الوجود الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في خطبنا القادمة، أنه أتى على تطبيق الشريعة بدقة في كل شيء، وهو غاسل قلبه من الاتكاء عليها أو الاعتماد عليها. فظهرت الخوارق، إذا كسر العوائد أو بالخرق العوائد بكسر العوائد. واضح هذا الكلام؟ خرق العوائد يعني الله سبحانه وتعالى يأرجيك الكرامات أو المعجزات بإيش؟ بكسر العوائد، بكسر عادتك، أنت تخالف نفسك. يعني كلام شرحه يطول، ولا أعتقد أن ما تبقى من وقت يكفي للتمام، لذلك أقف عند هذا الحد. وأنا أشعر بأن قلوبكم تستزيد وتتمنى أن لو نتابع، ولكن أن نبقى مشتاقين خير من أن نصاب بالملل. لذلك نقف عند هذا الحد ونعاود التمام والمتابعة إن شاء الله في خطبنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى، ونسأله تبارك وتعالى أن يمتعنا بتمام العافية. يقول آمين 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 يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا من اليهود وأذنابهم وأن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب الإسلام للإسلام، اللهم عرفهم حقيقة القرآن، اللهم نور قلوبهم ويقظ عقولهم وعلى الشهامة نشئهم وارض عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.